السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وسعيد بتجدد هذه اللقاءات معكم، وأشكر أخي أحمد بلقيس وكل من سأل عني في فترة الانقطاع وألح على العودة لاستئناف هذه المحاضرات. وكان الانقطاع لظروف قاهرة ولعلها فاتحة خير. وهذه المحاضرة هي عن المشكلة في طرح عدنان إبراهيم، وقولي بالمشكلة مع في طرح عدنان إبراهيم لأتجاوز الإشكالية التي في طرح حتى عدنان. أول محاضرة كانت لعدنان سمعتها كانت مشكلتي مع البخاري، ونفس العنوان كان مشكل، يعني إنسان يطرح موضوع عاما والقضية يقول مشكلتي، كيف يعني الطرح العام؟ نحن نريد طرح موضوعي، ما هي مشكلتك مع فلان ولا مع الكتاب الفلاني؟ إنسان مثلا يكتب أو يضع محاضرة يقول مشكلتي مع أبو إسحاق فلان، ولا مشكلتي مع خليل، ولا مشكلتي مع أي شخص أو أي كتاب، أنا ما ألي ما مشكلتك، أنا أريد المشكلة في الطرح الفلاني. فعنوان المحاضرة هو المشكلة في طرح عدنان إبراهيم، وقلت مشكلة في طرح عدنان حتى أتجاوز المماحكة اللفظية. مرة قلت لإنسان عدنان إبراهيم يعاني من اضطراب منهجي، فقال لي يعني يا أخي الحمد لله هناك منهج، يعني أنت تقول اضطراب منهجي، إذن هناك منهج على الأقل. وهذه مماحكة لفظية، يعني كما تسمع خبر تقول والله إنسان توفي بعد تدهور صحته، يأتيك إنسان ويقول الحمد لله يعني هناك صحة، تدهور صحته، يعني يفصل الكلام من سياقه ونحو ذلك. فالمشكلة في طرح عدنان إبراهيم، وهي مشكلة موضوعية في الطرح هذا بقطع النظر عن الآراء الذاتية عن هذا الشخص. عدنان إبراهيم أول ما بدأ في دروس كنت أستمع أنه والله يطرح بعض الأشياء الفلسفية ونحو ذلك، وتابعت قليلا من تسجيلاته، فوجدت هناك خروقا منهجية فظيعة، وهذه الخروق تهون البحث في المسائل. يعني ما نريد البحث في جزئيات إذا كان المنهج نفسه محل إشكال وغير مسلم، لأن الطريقة التي يطرحها عدنان هي طريقة أصلا تلفيقية، يثبت شيء قد ينفيه، لا تستطيع أن تتنبأ أبدا بماذا سوف يقول عدنان. تستطيع مثلا أن تتنبأ بالأطروحات أو بالجزئيات عند إنسان عنده منهج متسق، بقطع النظر قد تخالف المنهج وتقول هذا منهج ضال أو منهج باطل، لكنه على الأقل منهج. ولكن عدنان ما يوجد منهج، ما يوجد طريقة متسقة، هناك طريقة تلفيقية، مرة يثبت مرة ينفي والأمر متسع، وهذه مشكلة في الطرح وتصعب حتى الحوار والنقاش مع عدنان وأمثاله. بالنسبة لنقدي عدنان أخرته حتى أقف على رسالة أو كتاب لعدنان ينظم فيه أفكاره ويطرح فيه كلامه بطريقة متسلسلة، حتى لا يقال والله هذه خطبة، والله هذا ما تدق على الكلمة. وقرأت رسالته التي قدمها لجامعة فيينا لمعهد الاستشراق، وجاءت في 1300 صفحة تقريبا، 1318 صفحة. والرسالة ابتدأها عدنان بأنه متأثر بمنهج ميشيل فوكو، وخلال قراءتي لرسالته لم أجد هذا التأثر واضحا وصريحا كما نعهد بالمتأثرين بمنهج ميشيل فوكو. مثلا إدوارد سعيد ومحمد أراكون كانوا من المتأثرين بمنهج ميشيل فوكو، وتجد هذا حاضرا في كتاباتهم وفي كتاباتهما، وغير طبعا إدوارد سعيد، وخصوصا في المغرب كتابات كثيرة حاكت منهج ميشيل فوكو. وكان تأثر بهيجل أقرب، يعني عند التصنيف وجدت أنه أكثر ميلا لطرح هيجل، هيجل يطرح بأن هناك تطور بالأفكار والفلسفة كلها وحدة واحدة وتتطور من عصر إلى عصر، والصراع ووحدة صراع الأضداد حتى نصل إلى مراحل أكمل من المراحل السابقة. يعني كل ما تطور الزمن كلما كان هناك تطور في الفكر والأخلاق والطرح حتى نستقر في الدولة التي عاش فيها هيجل، هذه يعتبرها قمة الإنجاز البشري وقمة الأخلاق والأديان البشرية. وهذا يعني يقع في مغالطة فظيعة بأن الحق سوف يحصر في هذا الزمن. على أي حال عدنان يأتي ويقول، يفتتح رسالته بالنقول عن أوروبا ونحو ذلك، ويذكر الرحلة البشرية المريرة حتى وصلنا إلى ما وصلنا به إليه من حقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، عدم المحاسبة على المعتقد، وهذا الإعلان العالمي في 1948 في وقت ضياع فلسطين. وأطروحات هيجل نقدت نقدا مريرا، ومن الانتقادات أيضا الجيدة كانت النقد الماركسي، نقد ماركس لكثير من الأطروحات البرجوازية من الحرية والسماح بحرية المعتقد، والتي كانت هي السماح بحرية البزنس ورأس المال وحرية التجارة وحرية الاستغلال وحرية الاستعمار ونحو ذلك باسم حرية المعتقد والحريات ونشر الحرية. ومن الانتقادات الجميلة اللي هو أيضا روجيجا رودي يبين أن القوانين هذه كانت حبرا على ورق، ولما تطبق كانت تطبق بطريقة مشكلة في نفس النظام التي عاشت به أو عاشت فيه. مثلا تقول الإنسان أنت يحق لك أن تصدر صحيفة، وهو إنسان فقير ومعدم ولا يستطيع أن يقوت نفسه وأن يعيل عائلته، وتقول لإنسان غني يحق لك إصدار صحيفة. أنت تقول إذن في هذا في ظل هذا النظام يحق للغني فقط إصدار الصحيفة، أنت لم تعالج مشكلة الفقير. والماركسية كانت قد كشفت القناع الحقيقي خلف هذه الأطروحات في ظل النظام الرأسمالي. ومن الأطروحات النقدية التي طرحت في الماركسية أن المهم هو ما الذي يتم توظيفه وليس ما يقال، الشخص الذي يريد فتاة ليتزوجها والشخص الذي يريد فتاة لقضاء ليلة معها يقول كل منهما لربما نفس الكلام، ولكن هذا يوظفه في شيء وهذا يوظفه في شيء، فتأتي وتقول له حرية الإنسان حرية المعتقد حرية كذا في ظل النظام الرأسمالي الذي تحتوي هذه الأفكار، ما الذي سوف يحصل؟ سوف يحصل استغلال وسوف يحصل استعباد واستعمار ونحو ذلك. عدنان إبراهيم يبدأ بحشد الأدلة لنصرة المعايير العالمية، يعني حتى في نهاية بحثه يذكر بأن انتهى الباحث إلى ما يتوافق مع المعايير العالمية من الحريات وما لا يخالف القطع. طبعا هذا ما لا يخالف القطع يعني نضعها جهة، لأنه لو ناقشنا في الأدلة سوف نجد خلاف ذلك. هو يبدأ في إعلان العالم لحقوق الإنسان، عدم المحاسبة على المعتقد، عدم المحاسبة على تغيير الدين، وينتهي بترجيح هذا، يعني ترجيح نفس الكلام الذي افتتح به بحثه. الآن الأدلة يبدأ إما تأويلها إما تضعيفها إما ردها ليصل إلى النتيجة المعدة مسبقا، وهي أن الإنسان لو ارتد وشتم الرسول وأي شيء عمله ما لم يعني يرفع السلاح أو نحو ذلك لا يحاسب. وهذه الأطروحية يعني طوبوية وبعيدة عن الوقائع نفسها وبعيدة عن البشر، وكأنه يبني يوتوبيا ودولة مثالية في المريخ حيث لا يوجد أي إنسان يحيا هناك. ما معنى مرتد مسالم؟ يعني عدنان يقول لك في بحثه هذا في رسالته بأنه لا يوجد أي محاسبة دنيوية على مرتد مسالم. لنعطي بعض الأمثلة. طبعا مرتد مسالم هذه واسعة، يعني تشمل كل إنسان مرتد ما لم يرفع السلاح أو يقاتل. طيب إنسان قال أنه لا مشكلة، تزوج إنسانة وقال لا مشكلة أنا عندي مع العلاقات خارج الإطار الزوجي، وإنسان متأثر بميشيل فوكو، قال والله أنا ما عندي مشكلة مع الأطفال، التحرش بالأطفال أو برضا الأطفال. يعني ميشيل فوكو يطرح أنه ما عنده مشكلة بأن الطفل يتم تحريضه على الجنوح لرغبات هذا الرجل البالغ ليمارس معه الرذيلة. هؤلاء عند عدنان مرتد مسالم، لا يمكن أن نحاسبه، نجعله في المجتمع يؤسس حزب، يبدأ بفرد ينتهي بحزب من الآلاف، وبعدها يسلم الدولة ويضع القوانين التي يريدها، ووقتها نصيح. نقول لا، وقتها يا أخي أنت تعتدي على الطفل، أن ننتظر حتى نصل إلى هذه القضية. يأتي عدنان يقول لك يا أخي لا يشترط أن يكون الملحد غير أخلاقي. نقول له صحيح، ولا يشترط أيضا بالمرتد المسالم أن يكون أخلاقيا، هناك ملحد غير أخلاقي وأنت تفتح أصلا الموضوع، فالعلة عندك أنه مرتد مسالم ما نمسه. إذن يعني يفترض أن يكون متسع طرحك للجميع هذا. وكيف هذا الأمر لو طبقه أي إنسان؟ يعني إنسان يريد أن يتزوج امرأة وقالت له والله عندي ما عندي أي مشكلة أنا بالعلاقات خارج إطار الزوجي، سوف يضل ساكتا حتى يضبطها ضبط اليد. وقتها عند عدنان يستطيع أن يبدأ بالمحاسبة على الأفكار. أنا هذا شيء غير متسق، والمشكلة أنه يختبئ خلف المقدس. يعني عدنان أنت إنسان مثلا ليبرالي، نفرض أنك إنسان ليبرالي، لا تختبئ خلف المقدسات وتقول هذا كلامي هو الدين. أنت لما تقول أنا كلامي هو الدين أنت تفرع نفسك، ما أريكم إلا ما أرى، هذا هو الكلام الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كلام اختباء واختباء خلف المقدس وفرعنا المخالف لك، يعني مخالف للدين. ما يعني هذا 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 الطرح المفهوم، وتكفير مبطن لمن خالفك بأنه ليس على الإسلام الصحيح. المشكلة أن عدنان يسلم ويقول الطرح هذا الذي أطرحه غاب عن كل العصور القديمة، لم يجد أي كلمة لأي فرقة إسلامية قديمة حتى لو ضللت وكفرت، وأنه أنها تقول لا يوجد عندي مشكلة مع المرتد والمرتد لا يحاسب، بل يقول أن الفرق كلها مجمعة ومتفقة على هذا الشيء، بل أن طرحه يقول بأنه لم يكن مفكرا فيه، يعني بمعنى أنه لم يكن ممكنا التفكير به في هذا الأمر. فتخيل أنت كل علماء الإسلام غاب عنهم شيء ثم اكتشف عدنان الدين الحقيقي، والقوم السابقون على أي ديانة كانوا، وفقهاء الإسلام وعظماء الإسلام على أي شيء كانوا، هذا عند عدنان هو اخترع اكتشف شيء. طب لو دفعنا بكلام عدنان لآخر نتائجه المنطقية ماذا سوف يحصل؟ سوف نجد أن شخصا يقول أنه والله مثلا الصلاة 20 ركعة، الصلاة 20 ركعة، وأن طرحه هو الطرح الحقيقي الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وغاب عن كل العصور السابقة لأنه لم يكن مفكرا فيه حتى جاء هذا الرجل. ماذا لو طردنا هذا الأمر؟ الحج، الزكاة، كل شعائر الإسلام سوف ننقضها واحدة تلو الأخرى بناء على الطرح العدناني هذا. الطرح العدناني باسم الحريات كما قلت هو طرح لصناعة فراعنة وطواغيت باسم الإسلام. يأتيك إنسان ويجدد ويخترع، طبعا يجدد بمعنى يبتدع دينا على هواه حسب مقررات ماذا يريد، ويقول هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. وهذا طبعا حسب تاريخنا كثير. يعني يأتيك إنسان يقتنع بأفلاطين يزجه بالدين ويقول لك والله نحن فرقة إسماعيلية، والله هذه فرقة مأخوذة عن آل البيت. الجديد في عدنان أنه يعترف أنه لا سلف له في كلامه، ولكنه يعني كلام صحيح وعلمي ونحو ذلك. وهنا يخلط بين أمرين، العلم التراكمي والعلم غير المحصور، أو العلم المحصور والعلم غير المحصور. العلم المحصور مثل اللغة، يعني نحن نرفع الفاعل وننصب المفعول به. تخيل إنسان يأتيك بعد كل هذه العصور ويقول لك هناك شيء لم يفكر به كل فطاحلة اللغة وأنا اخترعته أو أنا اكتشفته، الفاعل منصوب والمفعول به مرفوع. هذا شيء أي صغير سوف يرد عليه يقول له يعني كيف غاب عن كل هؤلاء، هذا علم محصور، يعني اللغة معروفة الأصول ومعروفة الشواهد ومعروفة القواعد وتم استنباط قواعدها، كيف سوف يغيب هذا عن كل اللغويين؟ يعني كيف سوف يلحن كل هؤلاء وأنت سوف تكون عربيا صميما قحا؟ فهذا كلام يخلط بين العلوم المفتوحة مثل العلوم التجريبية. العلوم التجريبية الكون مفتوح وغير محصور، وقد يغيب دليل عن عالم سابق ويكتشفه عالم لاحق وتنهار نظرية وتنشأ نظرية وتعد نظرية. لكن أن يتم هذا في مسائل مثل الدين، لن يتم اكتشاف حديث ولن يتم اكتشاف آية جديدة، ولن تغيب هذه الآيات عن مجموع الفقهاء والمحدثين وأهل العلم. لكن عدنان يسلم يقول والله أنا هذا كلامي غير مكتشف سابقا. طبعا يعني عدنان مهووس بنظرية المؤامرة والأمويين والكذا العباسيين، يطرح موضوع أنه هناك هدف سياسي في موضوع حد الردة، وأن الفرق اتفقت عليه لتصفية خصومها، ويعني يشير إلى ذلك بأن المدارس الرسمية تدرس اليوم أن الردة توجد في الإسلام حد ردة. على نفس المقياس، لماذا لا نقول بأن هناك الاستشراق؟ نحن نعرف ما أطماع الاستشراق وكيف خدم الإمبريالية العالمية وكيف كان جزءا من الاحتلالات وكيف كان جزءا من تطويع المناطق التي كان يحدث فيها الاستشراق، وأنت تقدم رسالتك إلى معهد الاستشراق في فيينا، فكيف يعني أنت يعني نستمع إلى اكتشافاتك للمؤامرات ولفضح الخفايا كما تحسب، وسوف الله نسكت عن رجل تل أصبح من النجوم الإعلامية، وأصلا هو قدم رسالته في الشريعة إلى فيينا معهد الاستشراق، وطبعا كتبها باللغة العربية وفيها أخطاء إملائية ونحو ذلك، ولا أعرف ما هو أين المرشد وأين المشرف وأين ما أعرف كذا. لكن مع ذلك عدنان يرى أن هذا الأمر سليم وعلمي. عدنان يفتقد للأسس العلمية، هو يعني يستدل مثلا لما يأتي على الأدلة، يأتي يستدل مثلا يقول وعن عكرمة نزلت الآية الفلانية في قوم ارتدوا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. عكرمة هو مولى ابن عباس، يستدل بعكرمة لإثبات أن هناك أقوام ارتدوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا عدنان يكتشف أن هؤلاء المرتدين لم يقم عليهم الحد. ثم لما يأتي لأحاديث فيها عكرمة عن ابن عباس من بدل دينه فاقتلوه، يبدأ في ترجمة عكرمة، عكرمة كذاب، عكرمة هذا قال عنه فلان أنه كان يكذب على ابن عباس. عكرمة هو عكرمة حجة عندك ولا غير حجة؟ لماذا تستدل به مرة وترده مرة؟ وعلى هذا فقس، على نفس هذا المعيار الأعوج بنيت رسالة عدنان، وهذه الرسالة تبين، لأن أنا أصلا أخرت الانتقادات على عدنان، أخرت نقدي على عدنان حتى أقف على رسالة مكتوبة، حتى ما يقول زلة لسان أو هذه الخطبة ارتجالية، إنما رسالة وقف عندها عدنان طويلا وراجعها وبحث فيها ونقحها قبل أن يسلمها هذا المفترض. ثم نجد الرسالة يعني سمك لبن تمر هندي، المنهج ما يوجد منهج، خلط فظيع، المهم النتيجة الحتمية التي يريد أن يصل إليها أن المرتد يعني لا يحاسب وكذا، ولو شتم الرسول ولو كذا. طيب لنفرض أنني أنا كمسلم يعني نبحث القضية من ناحية واقعية ومن ناحية الزمان، كمسلم والله اقتنعت بعدنان المجتهد المجتهد جدا، وقلت هذا رجل متبحر والشيخ عدنان هذا، والمرتد هذا ما أريد أن أحاسبه ولا أريد أن أكلمه ولا أريد أن يعني أحاسبه بأي قضية دنيوية ولا محاكمات ونحو ذلك، فقط الحسنى ونحو ذلك. هل المرتد أصلا هو يعني يرى عدنان يعني كمرجعية له؟ إذا أنت تحسب نفسك على المسلمين، ولا نفرض جدلا أن هذا المرتد لم يعتبرك طابورا خامسا أو ممهدا له، لنفرض أنه اعتبرك على جماعة المؤمنين، هل سيقول لك والله أنا ملزم بالطرح العظيم الذي قلته بأن الرسول لم يحاسب المرتدين؟ طبعا لا. إذا كلام عدنان يعني فقط للجام المؤمنين ولإسكات أهل الإسلام فقط لا غير، وإلا فهو أصلا طرح ساقط فلسفيا عند كثير من المخالفين. المخالف أصلا يرى عدنان يعني قد لا يرى عدنان أصلا لا فيلسوف، يراه تلفيقي وحالة يعني. ثم عدنان نفسه هل الطرح الذي يطرحه يقبله على نفسه؟ يعني يقول لك يعني المرتد هذا فقط يعني بالتي هي أحسن، مرتد مسالم يتعلم معه بالتي هي أحسن. طيب إنسان يختلف مع عدنان يرى الفظاعة. يعني تابع بعض الفيديوهات لعدنان تجد الشناعة والتشنيع على المخالفين ونحو ذلك, ولما طرح بعض المسائل التاريخية يقول فلان ابن حرام, فلان أمهم صاحبة ما أعرف كذا, عائلة وسخة. ما هذا الطرح المزري هذا؟ المرتد يعني يجب أن نرتد حتى تتعامل معنا باحترام وتتعامل معنا بسلوك قويم ونحو ذلك, أم فقط تخصص مسلمين, أنت إلجام مسلمين؟ يعني أنت المسلم يعني فقط, يعني أخي أنت ما يستطيع, يعني كل سلفك هؤلاء يعني لم يكونوا يفكرون بالكلام الذي قلته أنا, ولكنه يعني هذا هو الدين, هذا ابتكار نبوة جديدة. إنسان يطرح شيء غاب عن كل المسلمين السابقين ثم يطرح شيء ويقول هذا هو الدين. طيب, ولا يطبق أصلا هو ربع الذي يقوله, يعني فقط يعني يريد إلجام المسلم. لنأخذ الأطروحات الأخرى أيضا التي يسوق لها عدنان, أو كيفية تعامله مع النصوص الشرعية. عدنان أصلا غير يعني غير مخلص لا للسنة ولا للكتاب ولا لأي شيء. مثلا يأتي ويقول لك, هل الإسلام غير واثق من نفسه لما يطبق حد الردة, أم يريد أن يكره الناس على أن يبقوا في حظيرة الإسلام؟ يعني شوف هالسؤال أنت. طيب, في القرآن, إذا أنت يعني قرآني, البخاري عندك مشكلة معه. طيب, القرآن, وإذ قال موسى لقومه إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم. هنا في عهد موسى قال لهم اتخذتم العجل فيجب أن تقتلوا أنفسكم حتى تحصل التوبة لكم. كيف يتعامل مع عدنان؟ يضع هذه الآية في رسالته ويقول لك, قال فلان أحد المعاصرين أن اقتلوا أنفسكم يعني اقتلوها بالتوبة وبال, أين المشقة في الموضوع يعني؟ وثم أيضا الآية فاقتلوا أنفسكم ليست صريحة وليست واضحة وليس الظاهر فيها أنه القتل بقطع النظر هل هم قتلوا أنفسهم أم قسموا فريقين وكل منهم قتل الآخر, لكن هناك حصل قتل إزهاق روح. فإن كان السؤال والله موضوع القتل على خلفية دينية عدم ثقة في النفس, فهل كان دين موسى عدم ثقة بالنفس؟ هو اعتراضك يعني فقط, يعني تتخيل أنت الإسلام هو فقط دين محمد, الأنبياء كلهم دينهم الإسلام. فلما تعترض يعني ركز شوي, يعني أنت تنتقد في من يعني بالضبط. طيب, نأخذ الأمور اللي يعني اللي هو عملية الشتتان والتشتت التي يعاني منها عدنان, مرة يثبت مرة ينفي مرة كذا. يأتي عدنان مثلا ويقول لك, هناك حالة يمكن أن يحاسب فيها الإنسان على معتقده وحالة يعني يقتل, وهي من بدل دينه فاقتلوه. قال لك يؤول الحديث, هذا الحديث ما قدر يضعفه, ما استطاع أن يضعفه عدنان. فقال كيف يعني يحمله عدنان؟ قال أن يبدل الدين, أنا من يبدل الدين يعني يغير الدين, يحرف الدين مثل فعل أهل الكتاب, ويقول من فعل هذا يستحق العقوبة البليغة. يعني أهل الكتاب الآن يستحقون العقوبة البليغة؟ عدنان يقول لك, لا يعني ما نستطيع احنا نحاسب اهل الكتاب. طب كيف تقول من حرف الدين يستحق العقوبه البليغه؟ هو يثبت شيء لو التزم به الى اخر نتائجه المنطقيه يهدم ما قبله, ثم ياتي ويهدم ما قبله. ما يوجد اي بناء, ما يستطيع ان يبني اي بناء سواء فاسد او غير فاسد. هناك عشوائيات في الطرح واي كلام. المهم ان نصل انه المرتد لا يمكن ان نحاسبه. الأمر الذي أركز عليه أن عدنان يعيب دائما على المشايخ والإنغلاق وكذا. الطرح الذي يطرحه هو قمة الإنغلاق, لما يأتي ويخالف كل العصور السابقة ويقول غاب عنها الدين الحقيقي, ثم يكتشف هو الدين الحقيقي, يعني أن الدين الحقيقي معك. بلغة أخرى, أن كل العصور السابقة ضالة, وكل المسلمين اليوم الذين إما شافعي وإما حنبلي وإما مثلا حتى أهل الحديث, يعني والذي يعظم الحديث فقط ويقول لك أنا حيثما دار الحديث أنا أدور معه, هؤلاء على حد الردة وعلى قتل المرتدين وعلى نحو ذلك, طبعا بشروط ذلك, ويفرقون بين حالة الضعف وحالة القوة, ويعني هناك ضوابط كثيرة. عدنان ما يختلف أصلا مع الضوابط ولا يقول مثلا هناك عصر مثلا أو هناك منطقة فيها ضعف أو كذا. هو يقول لا يوجد هذا الشيء أصلا في الدين. هذا الأمر حالة من الفرعنة، لأن أي شخص مخالف لك أنت تختبئ خلف المقدس ولا تجرؤ على إبراز أفكارك. حتى النصارى وحتى العلمانيون في أوروبا عندهم مثلا الزواج المدني، هناك زواج كنسي، ما قال بأنه في الدين عندنا ما يوجد أي محاسبة على الإطار الديني أو ما يوجد تمييز ديني أو نحو ذلك. مثلا عندنا إحنا نحن في الإسلام ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. هذا في العرف المعاصر والأخلاقيات الليبرالية تمييز على أساس ديني، يعني إنسان أحب إنسان هو مسيحي وهي مسلمة وأراد أن يتقدم لها ما ينفع تتزوجه، فماذا نصنع به؟ عدنان عنده هاجس أن يطبق الأعراف التي يعتبرها عصرية ومتقدمة وإنجازات بشرية على الدين. هنا قمة المثالية الذاتية. لنفرض جدلا أنك مثلا نأخذ مثال، مثلا أنت الآن تحرم كمسلم الخمر، هل أنت تقول في كل العصور حرم الخمر في الشرائع السابقة؟ أنت ما تقول بهذه الصيغة ولا تستطيع أن تقول هذا الأمر. هناك شرائع اختلفت أصلا مع الإسلام، مع أن دينهم الإسلام، مع شريعة الإسلام بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وهي ختمت الشرائع ومهيمنة عليها. ما يعني، ولذلك في الحديث إذا حدثكم أهل الكتاب بشيء فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هناك منطقة ما تسقط قناعاتك على التاريخ ولا تسقط قناعاتك على الدين. أنت غير مقتنع بحد الرد، هذه قناعتك. ما تقول الإسلام وغاب عن كل فقهاء الإسلام ثم جاء عدنان إبراهيم وابتكر هذا الشيء. يحاول دائما يعني يكتشف أيضا، يقول المؤامرة، يقول أن المؤسسات الرسمية تدرس حتى اليوم حد الردة. طيب هل نحن لا نطبق هذا الأمر عليك أيضا؟ أنت تطبق هذا الأمر، أنت خريج معهد استشراق، ومعهد الاستشراق والاستشراق أصلا كان في خدمة المستعمر وكان في خدمة كذا. وإدوارد سعيد في كتابه الاستشراق فضح الممارسات الاستشراقية، أم فقط تكتشف المؤامرات في المدارس الرسمية وفي التاريخ وفي البخاري وفي كذا، لكن على نفسك أبدا. هذا كلام متهافت علميا. أيضا لاحظت في محاضرات عدنان بشكل عام الاحتكام إلى عجيب رهيب غريب، وهذا أمر رهيب، وهذه شبهة تقطع نياط الإيمان. يا رجل أنت تقطع نياط إيمانك، ما تعامم على كل البشرية. وكأنه هو يعني المرجع الذي سوف يرجع إليه الناس، يعني هو مشاعره مشاعرهم وقناعاته قناعاتهم، وما يؤثر عليه يؤثر عليهم. الاحتكام للعجيب والغريب إذا لم يكن هناك على بناء على أسس، يعني مثلا هم يقولون هذا حديث غريب، هذا حديث له نكارة، بناء على أسس موضوعية، ولا أنت تخطب في عوام وتقولهم هذا عجيب وهذا غريب. تخيل يعني مثل إنسان في بين أشخاص متطرفين وعنصريين، ويأتي ويقول عجيب هناك نبي من غير عرقكم، ويضحكون ونحو ذلك. شخص متطرف ضد السود يقول هناك رجل اسمه بلال، هذا عند في الإسلام في الجنة، ويضحكون وعجيب وغريب. العجب والغرابة تختلف ونسبية، إن لم تكن محتكمة للقواعد الصارمة العلمية. ما وجه الغرابة وما وجه العجب؟ ثم لو ولد العجب فليس حجة. أيضا عدنان يعني يسوقها وكأنه ليبرالي أكثر من الليبراليين، ملكي أكثر من ملك من الملك نفسه. يأتي ويقول والله المرتد ما يحاسب، يعني إذا كان مسالم ما يحاسب. طيب اليوم سمعت خبر في فرنسا أنهم يريدون تشريع قانونا لمنع السلفية، ومن قبل منعوا مثلا النقاب، مثلا في مثلا ألمانيا ممنوع الحزب النازي. هذه محاسبة على أفكار، لأنهم لا يريدون العودة إلى هتلر مثلا، فيمنعون الحزب النازي من الترخيص ومن نشر أفكاره ومن بث أفكاره. حتى عهد قريب يعني كان كتاب كفاحي غير مسموح في ألمانيا، حتى عهد قريب. يأتي وأقول لا أخي أنا إحنا نحن مفترض علينا أن نعيد حروب مسيلمة الكذاب وسجاح والعنسي وما أعرف والقرامطة وكل حروب الردة والكفر حتى يرضى عدنان. إحنا مجبرين يعني نقول هذا هو ديننا وهذا هذا هو إسلامنا ونحو ذلك. ثم حتى الشخص غير المسلم لم يحترمك سيقول هذا الطرح غير محترم علميا ببساطة، لأنه سوف يراجع وسوف يقرأ وسوف يجد كلامك مخالف للوقائع وللنصوص. أنت تتعامل وكأنه في زمن النبي كان المنافق يعني مسموح له يرتد ويسمح له يعني ما حد يحاسبه، فقط يعني ينكرون عليه بالكلام وبالكلام الحسن، وهو يقرأ في القرآن أن المنافقين يحسبون كل صيحة عليهم وأنهم يحلفون بالله إنهم منكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. المنافق كان يريد يهرب ويحلف بالله أنه معك وأنه منك. لماذا كل هذا؟ لماذا هذا التبرير إن لم يكن المنافق يخشى من شيء؟ إن لم يكن هناك أي محاسبة على المنافق ما يعلن الرد وانتهينا، يعلن أنه كافر بمحمد وكافر بالإسلام. فما يقول والله المرتد لا يشترط أن يكون خائنا. هنا يعني خلط فظيع، يعني يخلط بين الدولة القومية والوطنية في المصطلحات العصرية وبين الإسلام. لنأخذ الأمر كالتالي: في عهد النبوة المنافق يقول الله هذا النبي غير نبي، هذا كذاب، وحربه ليست حرب للمسلمين ومقدساته ليست مقدسات المسلمين، ويأتي الأحزاب للنيل من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من ناحية المنطقية الوطنية لو طردناها سيقول أنا سوف أنقذ قومي وأسلم هذا الرجل أصلا يعني غير المولود في المدينة مثلا، وأجنب المدينة ويلات الحصار ونحو ذلك. ثم أنت تبرر بهذا المنطق للمنافقين أنهم يعني لا يلزم أن يكون المرتد خائنا. ابن سلول يعني كان إحدى الأمور التي تزعجه مسألة أن النبي عليه الصلاة والسلام وأن المهاجرين جاءوا وهم أغراب إلى المدينة واحتوتهم المدينة. فهذا الرجل يعني من ناحية وطنية يقول هؤلاء أغراب لا يمتون إلا بقرابة ولا بصلة، وجاءوا واحتلوا المدينة، ولذلك يعني سمن كلبك يأكلك كما قال ابن سلول. تبريرات عجيبة هذه، يريد بالرجل أن يسكت أن يسكت أن يسكت حتى تقع الفأس بالرأس. وكما قلت وافقت لإلجام أهل الإسلام، ولا مثلا لو الرجل مثلا مفكر وفيلسوف لماذا لم يطرح شيئا فلسفيا في الموضوع يعني ليستمع إليه غير المسلم، إنما حتى رسالته هي عن الإسلام في الإسلام والنقاش في النصوص، والنصوص كما ذكرت لا تسعفه ولكنه ينظر بعين عوراء. يعني كيف ينظر بعين عوراء؟ فرانسيس بيكون ألف كتابه الأورغانون الجديد، وذكر فيه قصة جميلة تبين الخلل الفظيع عند أمثال عدنان. يقول بأن رجل نصراني يريد أن يبشر آخر بالمسيح، فقال له هذا المسيح انظر إلى هذه الصور فلان وفلان وفلان، كل هؤلاء كانوا في البحر ودعوا المسيح وقالوا يا مسيح يا رب يا ابن الله يا إلى آخره، نجنا من الغرق، وكلهم نجوا من الغرق. فقال له المحاور أو الذي يسمعه، قال له هؤلاء الذين دعوا المسيح وأنقذهم من الغرق، أين الذين دعوا المسيح وغرقوا؟ أنت ما تستطيع أن تأتيني بنصف الحجة، يعني أين الذي دعا المسيح ويا ابن الله ويا إلى آخره وثم غرق ولم يفلح كل هذا الكلام؟ كيف تجعل هذا الكلام حجة علي؟ فعدنان يأتي إلى التاريخ والتاريخ مليء بكل حماقة وبكل خرافة، ولا توجد خرافة كما يقول الويل ديورانت إلا ولها يعني شاهد تاريخي. يرجع إلى التاريخ ويقول لك انظر انظر كيف في التاريخ، يعني هناك مرتدين في الأندلس ما حد تكلم معهم، هناك ما أعرف كذا، هل هذا حجة يعني؟ ويأتيك مثلا ويقول لك هناك يعني اضطهاد لشخصيات إسلامية عريقة واضطهدت باسم الرد، هناك بيع ظلم وغش وخديعة في البيع، وهناك زواج خديعة، فلنلغي الزواج ولنلغي البيوع، لأن هناك أشخاص يستغلون البيع ويستغلون الشراء ويستغلون كل هذا. فوجود الاستغلال لا ينفي أصلا أن في الإسلام هذا الأمر، وأن هذا الشيء طبق في المدينة، أنت قناعاتك شيء والواقع شيء آخر. لما نتكلم عن المجتمع المدني نتكلم عن مجتمع واقعي لا يجلب دراسته كمجتمع واقعي، ما تأتي وتبتكر شيء تسقط أعراف العصر على يسمونه إسقاطا تاريخيا، إسقاط تاريخي. ثم يعني حتى أنت غير متسق مع نفسك، أنت تقول أن الحضارة الحالية عدم محاسبة الأشخاص على قناعاتهم الفكرية هي منجزات بشرية وعبر رحلة البشرية الطويلة. طيب إذا كان هذا الشيء موجود في الإسلام، أنه ما يوجد هناك لا أحد ردة ولا نحو ذلك، وقوانين الأمم المتحدة جميعها هذه، وإعلان العالم لحقوق الإنسان أصلا كان موجود في الإسلام، إذن لماذا كل هذه اللفة؟ يعني أنت تجرد كل البشرية من التجربة والخطأ والتطور الفلسفي والفكري إلى آخره. فالكلام ينقض بعضه بعضا، وأي كلام. المهم نصل إلى القناعات الفذة للشيخ عدنان إبراهيم. وثم عدنان إبراهيم يستدل باستدلالات نفسه يرفضها. هذا الاستدلال والرفض هو يبين أن استدلالات عدنان إلزامية وليست علمية، يعني هو ما يتحاكم القرآن علميا، يقول هذا حجة أنا لي وعلي ونحو ذلك، لكن هو يقول يعني أنه نلزم الناس الذين يعني يؤمنون به بما فيه، أو بما أحاول أن أصوره أنه فيه، وإلا لو كان والله متسقا لاتسق مع نفسه حتى النهاية، بحث 1300 صفحة وذكر الآيات التي يعني فيها المنافقين وأن المنافق لا يحاسب ونحو ذلك، ولكن كل البحث لم يحوي قوله تعالى ولكنهم قوم يفرقون عن أهل النفاق. وهذه أي محرجة ما يريدها أن يضعها في بحث 1300 صفحة. البحث يذكر لك 300-400 صفحة عن أوروبا وكيف في أوروبا، البحث عن الإسلام لماذا تذكر أوروبا؟ هذا يدل أنه لا مشرف ولا ما يحزنون. والأطروحات العدنانية التي يسوق لها عدنان، ويقول مثلا يعني اللغة، يأتيك مثلا لبعض الأمور مثلا في اللغة، يقول لك من ناحية لغة هذا أمر يعني لغويا جائز ونحو ذلك. المنافق نفسه، هذه الكلمة ما معناها؟ الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام، لماذا؟ أليس هذا سؤال؟ يعني الآن لو احنا ذهبنا لأوروبا وقيل لنا مثلا هناك قسم يبطنون الإسلام ويظهرون الكفر، أول شيء نسأل لماذا هذا الأمر؟ هناك إكراه عليهم ألا يظهروا دينهم. والمنافق كان في المجتمع المدني لم يكن بهذه الصيغة، والله ومسموح له والله يؤسس حزب، أبي بن سلول يؤسس حزب وما عنده مشكلة يترشح للخلافة، والأسود العنسي وسجاح والمرتدين بشكل عام مسموح لهم والله يؤسس حزب ويترشح للخلافة والأكثرية تحكم. يا رجل تسقط تاريخيا، هذا لا هو بحث علمي ولا هو بحث منصف ولا موضوعي. وطبعا عدنان الرجل الموسوعي الفذ يعني يتجاوز قضية المنهج. ما المنهج؟ يعني أنا الآن مثلا اقتنعت بعدنان، وتوفي عدنان بعد عمر طويل أو قصير ما إشكال، وتوفي عدنان، أريد أن أجدد أطروحات عدنان وأمضي على القواعد التي رسمها، ولننشر هذا الدين السمح بالقواعد التنويرية التجديدية إلى آخر هذا العناوين الهرائية هذه. ماذا أفعل؟ ماذا أصنع؟ يعني لا يوجد هناك معيار للتنبؤ. يعني مثلا هناك الشافعي لما توفي، هناك الشافعية فرعوا على قواعده وإلى آخره وخدموا المذهب. هناك حتى في غير المسلمين، هناك داروينيين مثلا، هناك الداروين مثلا له أحفاد اللي هو مثلا ريتشارد دوكنز وباقي الشلة. أنا أريد أصير عدناني أنا، يعني كيف؟ ما يوجد تنبؤ. يعني أنت عدنان نفى الرد، أنا ممكن أنفي شيء آخر، ممكن في لكم الصلاة مثلا، والله وقتها يعني ما الذي سوف يرد علي. الأمر الآخر وهو الذي أركز عليه، أن بعض السلف كان يقول بأن المعصية أخف من البدعة. المعصية إنسان يقتل، يسرق، يزني، لكنه ما يحسب أفعاله على الشريعة. يقول أنا أعترف أن الشريعة هي معيار أساسي للأخلاق وللعقائد، وأفعال هذه مخطئة خارجة عن الشريعة، وهذا قد يتوب إلى آخره. لكن البدعة المبتدع يبرر لأفعاله، يقول هذه أفعالي، هذه بدعة الدين، هذا أمر ديني، وهذا أمر جائز، والنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا الأمر. فاستدلالات هذه مغلوطة وفادحة. ومن من الاستدلالات أيضا الباطلة التي استدل بها عدنان في رسالته، مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل المنافقين. حسن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، قوله دليل، لا نحتاج لكل دليل من دليل آخر. يعني فعله دليل، قوله دليل. الآن القول هذا، يعني ما لما يعطينا أحكام الملاعنة، هل لا على النبي عليه الصلاة والسلام زوجة من زوجاته؟ طبعا لا. هل يعني هذا والله أنه والله ما يوجد ملاعنة في الإسلام؟ أو مثلا الطلاق، هل يلزم أن يطلق النبي زوجاته حتى والله نقول هناك طلاق؟ هذا كلام غير صحيح. فالدليل لا يحتاج إلى دليل، وإلا تسلسلت الحكاية، نصير الدليل أيضا نحتاج إلى دليل، أيضا إلى دليل، إلى دليل، وهذا إلى ما لا نهاية. الدليل بحد ذاته حجة. لذلك لما تأتي وتقول لي والله أعطيني دليل من الكتاب أن الله لم يلد ولم يولد، أقول لك قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد. تأتي وتقول لي أنا هذا دليل واحد، أنا أريد أدلة أخرى، أقول لك هذا هو هذا دليل. إذا كان دليلا فهو بحد ذاته هاديا ومرشدا إلى 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 إلى, إلى المطلوب. فعدم اتساق تام في 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 اطروحات عدنان، فضلا عن الاخلاقيات الفذة يعني التي يسوقها على غيره، يعني بارك الله فيك اخي، وانظر غفر الله لاخي لقد بهتنا، ثم لما يطرح هو طرحه يبدا بالشتم، وفلان ابن زاني، وفلان ابن كذا، وفلان وفلان، ما هذا الطرح؟ وما و و و و وما المعجب في هذه الشخصية من ناحية علمية يعني؟ وأنا سألت قبل فترة سؤالا يقول ما الجديد في طرح عدنان إبراهيم، يعني غير النسخ واللصق من كل قطر أغنية، يعني سمفونية، طرب شعبي على الروك على الراب، من كل قطر أغنية، ما الجديد في طرح عدنان؟ يعني ما الاتساق، وما حتى يعني حتى لو نسخ ولصق، ما الشيء المتسق الذي ابتكره عدنان يعني كمنهج؟ هذا شيء ما يوجد. ولذلك قلت ما يوجد تنبؤ بفعل عدنان. وإن كان نفى اليوم شيء، مثلا نفى حد الرد، ما المانع أن يزيد شيء، أن يزيد شيئا في الدين؟ ولاحظ أن مثلا إنسان يقول ما يوجد حد في الرد في الإسلام، هذا لا يستطيع أن يقيم الحجة على رجل يقول والله لا، الإعدام يشمل أشخاص حتى في البيت الحرام، حتى في الكعبة ندخل ونذبح العالم، هذا ما يستطيع أن يقيم الحجة على هذا، هذا زاد وهذا نقص. والمسألتان خاضعتان لخرق منهجي، ولذلك المشكلة في المنهج. لما أقول طرح عدنان اليوم وهو مثلا يقول يا أخي لا تستخدم التأثيم، حتى في رسالته الدكتوراه يذكر أنه التأثيم أسلوب غير علمي، علما أنه في القرآن قال لصاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك. فالتأثيم إن كان على أصول وعلى قواعد شرعية، ما يعني ما الجديد فيه، ما الغريب في هذا يعني؟ لكن قد يقول والله هذا الطرح الاجتهادي، هذا مصادر عن المطلوب، لأنك أنت لا تسلم، ما يسلم، أنا ما أسلم أصلا في طرح عدنان أنه طرح اجتهادي. طرح يقول أنه عن نفسه يخالف كل السابقين ولا مفكر فيه، يقول أن هذا شيء غير مفكر فيه عند السابقين، ويأتي ويقول والله هذا اجتهاد، هذا ليس اجتهادا البتة. فهذا الطرح لا يستطيع أن يقيم الحجة على أي مخالف. وكما ذكرت أنه يقول والله التأثيم هذا أسلوب يعني غير علمي، ولكن في نفس الرسالة لما يتحدث عن المذاهب الفقهية يقول وهذه يعني المذاهب التقليدية صدرت لنا الإرهاب وولدت لنا الجماعات التكفيرية التفجيرية، هو في بالمعنى العادي العام اللي نعرفه نحن في يعني هذه حركة يعني أنت وكأنك تسلم به وكأنك تشي به تقول أيوة احبسوه هذا يعني كافح الإرهاب يعني اذبحوه وكذا وقدموني أنا. هذه حركة يعني علمية يعني هذه حركة ما شاء الله هذه حركة سلطوية أنت تغازل السلطات وتغازل أجهزة مكافحة الإرهاب للقضاء على المذاهب يعني أنت متخيل هذا الأمر يعني سوف يعني ينفع وهذا أسلوب علمي وفذ. فهذا أسلوب كما ذكرت غير علمي ومنهج غير علمي وطرح غير علمي ويعني شغل الحجز الخطابية يعني فقط التأثير على مشاعر الناس وآرائهم ولذلك العجيب ورهيب غريب ما أعرف كذا ومحاولة أنه والله يبهر الآخر أنه والله عنده اطلاع. وذكرت قبل فترة الاطلاع هذا يعني جوجل مطلع يعني ولكنه غير عاقل. كونك مطلع يعني مأساة يعني أن تجمع عندك كثرة من الاقتباسات ولكن لا تستطيع أن تصقلها بطريقة واضحة وجيدة وصريحة. هذا ما هو منهج علمي ولا نحو ذلك. ورسالة الدكتوراه لو طبقت عليه معايير البكالوريوس اللي عندنا ونحن نشكو أصلا من الجامعات ولكن لو طبقت عليها المعايير بكل ما انتقد عليها أصلا ساقطة علميا ومعرفيا. يعني هذه الرسالة الفرحان بها ومعها الدكتوراه من فيينا من معهد الاستشراق. تخيل إنسان معه مثلا شهادة الدكتوراه في الشريعة من اللاهوت من معهد اللاهوت الكاثوليكي. ومن العجائب التي يعني يطرحها عدنان مثلا يقول لك والله هذا طرحي مخالف صحيح للأئمة الأربعة ولكن وائل الحلاق رجل هناك وائل الحلاق وافقني قال لا يوجد حد ردة في الإسلام وهو مسيحي متخصص في الشريعة الإسلامية. هذا في رسالة الدكتوراه يا جماعة. تخيل لأي مستوى وصل هذا الرجل. يعطيكم ألف عافية. هذا لقاء يعني سريع في طرح موضوع عدنان وإن شاء الله سوف يعني يكون لنا لقاءات. إن أحببتم مثلا نركز على قضية مثلا في موضوع عدنان ما عندي أي مشكلة. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.